بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب العشرة الزوجية. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها، لأن هذه الآداب الإسلامية في الحقيقة تلامس حياة الناس، سواء في معاملتهم مع ربهم أو معاملتهم مع بعضهم البعض. ففي الحقيقة كلما تأدبنا بهذه الآداب ارتقينا في تعاملنا مع ربنا وفي تعاملنا مع الناس جميعا. وكنا قبل رمضان تحدثنا عن الآداب التي ينبغي على الزوجين أن يتأدبوا بها، وذكرنا عددا من هذه الآداب التي حري بكل واحد من الزوجين أن يتخلق بها، لأن هذه الآداب في الحقيقة هي أساس هذه العلاقة الزوجية. فمن هذه الآداب التي وقفنا عليها، وكان هذا آخر الآداب، ما يتعلق بتبسط كل واحد من الزوجين مع الآخر، فيراعي نفسيتها مثلا، وهي كذلك أن تراعي نفسيته، ويراعي كل واحد منهم عقلية الآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. فقد سابق يوما عائشة فسبقها ثم فسبقته، ثم لما حملت اللحم سابقها فسبقته، فقال لها هذه بتلك. فانظر إلى تبسطه عليه الصلاة والسلام مع عائشة، وكيف لاطفها، وكيف وضع اعتبار سنها وعقلها وحاجاتها من المداعبة والممازحة، فإن عقل النساء ليس كعقل الرجال، والعاقل من الرجال يعرف كيف يتعامل مع المرأة ويوفيها حقوقها من غير أن يستخف بها أو يستهزئ بها أو ينقصها حقها. فهذا نموذج من النماذج الذي يمكن لأي واحد من الزوجين أن ينظر في مثل هذا التعامل الراقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله نبراسا للتعامل مع أهله وزوجته. كذلك أيضا من الأمور ما يتعلق بالفراش، فلا يجوز لأحد من الزوجين أن يتحدث عن فراش الآخر، لأن ذلك يفضي إلى إفشاء الأسرار. كذلك أيضا فيه حفاظ للعلاقة الزوجية وإدخال الشيطان إلى نفوس السامعين. فقد تتحدث المرأة عن زوجها ثم تقع الغيرة من النساء أو تفتتن النساء أو يتحدث الرجل عن زوجته وعن حسنها وما فيها فيوقع ذلك في نفوس من يسمع. فهذا ينافي مثل هذا التصرف ينافي العشرة الزوجية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذات يوم لأصحابه: عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، قال: فلا تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون. وللأسف كثير من الناس وبعض الجهال يتحدث بأخص الأمور الزوجية لأصدقائه وزملائه، أو تتحدث المرأة لجارتها وزميلتها في العمل، وهذا نوع من أنواع خيانة الأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذه أمور تترتب عليها خراب البيوت ودخول الشيطان بين الزوجين، فذلك يجب الحذر من مثل هذا الخلق. كذلك أيضا عدم السخرية من الخلقة، فلا ينبغي أحد من الزوجين يسخر من خلقة الآخر أو يعيب عليه، كأن يسخر أحدهما من دمامة الآخر أو بدانته أو بحة صوته أو حول عينه أو عرج ساقه وذلك، فإن هذا عيب، وفي الحقيقة قد يكون محتملا لأمرين: الأمر الأول أن يكون هذا العيب قد علمت به فرضيت به، كيف تستنكر أمرا أو يستنكر أمرا هو علم به وبعد ذلك يعيبه، فالعيب في الحقيقة يقع عليك وعليها، إذ كيف تقبل بالعيب ثم بعد ذلك تعيب عليه؟ والأمر الثاني أن هذا العيب ليس بيدها، إنما هو خلقة لا دخل لها أو لا دخل له بها، فالتعرض لمثل ذلك هو في الحقيقة مساس بمشاعر الطرف الآخر. وذلك من الخطأ أن يعاب الرجل أو تعاب المرأة في خلقتها، لأن هذا أمر خارج عن إرادة من وقع عليه العيب. هناك أيضا آداب أخرى، لعلنا إن شاء الله أن نذكر هذه الآداب في لقاء آخر، لأنها آداب طويلة ويصعب سردها في لقاء واحد، فلعلنا إن شاء الله أن نستدرك بقية هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشيخ: إذا كان الإنسان يترك بعض المعاصي، مثل يقول نعم يترك بعض المعاصي يقول، وقد يكون قادرا على الدخول فيها، يتركها خوفا من مكر الله تعالى، هل هذا يكون من الإخلاص؟ فالشيخ يقول: إذا كان الإنسان يترك بعض المعاصي وقد يكون قادرا على الدخول فيها، يترك خوفا من مكر الله تعالى أي من العقوبة، فيقول هل هذا من الإخلاص؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى من جملة العبادات التي يتعبد المسلم بها، ولذلك الله جل وعلا أمر بالخوف منه، قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولما كان الخوف من الله جل وعلا مأمور به دل ذلك على أن الخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة. وإذا ثبت أن الخوف من الله عبادة فشرط العبادة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والخوف له في الحقيقة عدة أحوال، فقد يكون هذا الخوف خوفا طبيعيا، كان يخاف الإنسان من النار أو يخاف من الحيوان المفترس، فهذا الخوف خوف طبيعي. وقد يكون هذا الخوف خوفا مذموما، خوفا مذموما، كأن يتوهم أمرا ويخاف منه وليس له حقيقة، كان يترك العبادة مثلا خوفا من أحد من الناس، والشخص لن يضره أصلا، فهذا خوف محرم، لا يجوز الإنسان يخاف مثل هذا الخوف، لأن هذا الخوف يترتب عليه ترك الواجب أو فعل المحرم. قد يكون هذا الخوف خوفا شركيا، كأن يخاف من أحد أن يوصل إليه ضررا، وهذا المخوف منه هو في الحقيقة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كأن يخاف من حجر مضرة، كأن يخاف من حجر أن هذا الحجر يضر وهذا الحجر ينفع، فهذا خوف شركي محرم. وقد يكون هذا الخوف خوف عبادة، فهذا الخوف الذي هو خوف العبادة هو الخوف المطلوب شرعا، والخوف المطلوب شرعا قد يكون خوفا من التقصير الذي يقع منه، فهو يخاف أن قصر في أمر الله سبحانه وتعالى، يخاف أن تناله عقوبة الله جل وعلا، أو يقع في محرم فيخاف أن يقع في العقوبة. وهذا الخوف إذا كان على هذا النحو فهو الخوف المطلوب، لأن الخوف المطلوب هو أن تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وهذا الخوف الذي تخافه إنما هو بسبب وقوع التقصير، فهذا خوف صحيح شرعي. وهذا الذي أفهمه من سؤال الأخ السائل، أنه يخاف أن تصله العقوبة فيدع ما حرم الله سبحانه وتعالى، كان يخاف مثلا أن يزني فيبتلى هو في نفسه أو في أهله أو في ماله بسبب وقوعه في الزنا، فهذا خوف مطلوب شرعا، لأن هذه الذنوب وهذه المعاصي لها أثارها السيئة على الإنسان. ولكن أكمل هذا الخوف أن يكون خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، والمقصود به الخوف الأخروي، ولكن إن صاحب ذلك خوفا من ما يترتب عليه من العقوبة الدنيوية فهذا أيضا كذلك أيضا خوف محمود، ولكن ليس كالخوف الأول، كان يخاف إنسان من أن يسرق خوفا من أن يقع في السجن بسبب سرقته، لا بسبب خوفه من الله جل وعلا أن يعاقبه على عقوبة السرقة، فهذا خوف محمود أنه يترتب عليه ترك المحرم، لكن ليس كالخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى الأخروية. ولذلك الرادع متى ما كان خوفا من عقوبة الله جل وعلا وأليم عذابه وشديد عقابه كان ذلك أكمل، لأن الرادع هنا يكون أقوى وأعلى، لأنه خوف نابع من أن يلقى الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة وهذه المعصية. إذن هو نوع من الخوف المحمود إذا كان يخاف من الجزاء الدنيوي وأكمل منه أن يخاف من العقوبة الأخروية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يقول في حال كنت أصلي وأنا ألبس العمامة أو العصامة يقول في وقت السجود هل الأفضل يقول أن أرفعها حتى تلامس جبهة الأرض أو يجوز يقول أن نسجد على العصامة؟
الأصل في السجود أن يكون هذا السجود ملاصقا للأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالأصل هو مباشرة الإنسان لهذه الأرض سواء بأعضائه أو بجبهته. وأما السجود من حائل فقد يكون هذا السجود الذي عن حائل بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد، فهنا لا حرج فيه. لقول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهنا السجود كان من وراء الحائل وهو الثوب، وذلك لوجود المانع، والمانع هنا الحر الشديد ويقاس عليه أيضا البرد الشديد، أو وجود المانع الذي يمنعه من أن يقع سجوده على الأرض مباشرة. أما إذا لم يكن هناك مانع فالأفضل أن لا أن يباشر المرء بجبهته الأرض، فإذا أراد أن يسجد رفع عمامته أو رفع القلنسوة أو الطاقية حتى يمكن جبهته من الأرض، أو إذا كان يسجد وجزء من القلنسوة أو الطاقية أو العمامة يلامس الأرض والجزء الآخر يلامس الطاقية فهنا لا حرج. ولكن الإشكال يكون في تلك العمامة التي تجعل ما بين الرأس وما بين الأرض حائل، فمثلها يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من رفعها، كبعض أنواع العمامة التي تجعل حائلا كبيرا بين الجبهة وبين الأرض، فمثل هذه لا بد أن ترفع حتى تلامس الجبهة الأرض. ولكن بعض أنواع الطاقيات هذه تكون شبه ملاصقة للجبهة، فإذا سجد فإنما السجود كأنما سجد على الأرض، فهذه إن وقعت فنرجو أن لا يكون بها بأس. ولكن الإشكال في هذه الأنواع التي تكون من بعض العمائم التي يعني تكون مقدمتها واسعة وكبيرة بحيث لو أنه سجد ربما أحيانا لا يستطيع أن يضع أنفه من كبر هذه العمامة، فمثل هذه يظهر والله أعلم أنه لا يسجد عليها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. بوزاء تفضل. نعم تفضل بوزاء على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بوزاء.
الله يحييك الشيخ، نسلم عليك وعلى الشيخ سالم ويبارك لكم بعيد الفطر.
الله يبارك فيك.
سؤال شريعة صوم ست من شوال، يعني إذا ثاني يوم العيد، اليوم العيد الأول طبعا الناس متفق عليه أنه ما في صوم خاصة أيام عيد الفطر، لكن بالنسبة لليوم الثاني هل في إكراه ولا يعني إذا واحد صامه ما فيها إكراه؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير بهزاء، تسمع إن شاء الله الرد. أم حمد فضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل تفضلي.
جزاكم على هذا الشيء على البرنامج الطيب.
الله يباركك.
و
لو تسمعين من الهاتف أم محمد.
نعم.
تخفضين صوت المذياع.
نعم. أريد أن أخبركم بخصوص قد أنا زوجة إنسان طيب وأعطاني إياها رب العباد طيب القلب ووقف معي الكثير من وقفاته، لكن عذابي الوحيد أنه كل ما تم زعل بيني وبينه يهجرني. ألو؟
نعم نعم نسمعك، تفضل محمد.
يهجرني من دون أي أسباب شرعية، فقط هو عناد، فيهجرني بالشهر والشهرين، وآخر مرة تم هجراني 6 أشهر بدون اتصال بدون حضور بدون اهتمام أي شيء فيني، فهذا مما زاد عذابي لأني يتيمة الأب، فذهب سندي من بعد الله.
نعم كان المكالمة قطعت مع محمد. إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح، إن شاء الله محمد الفكرة وضحت والسؤال وضح، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم مكالمة أخرى. أبو عبد الله تفضل.
السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ.
حياك الله، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
طيبين الله يسلمك.
الله
يسلمك. الأمر عندي سؤال بخصوص الحج.
نعم.
إن شاء الله أنا ناويين هالسنة نصير حج.
إن شاء الله.
بس في بعض الإشكالات أنا ما أدري. أهي مثلا أنا لما إحرام مثلا يوم ألبسه من ميقات بعدين أتم مع إحرامي اللي أنا حج أخلص ولا أقدر أبدل الإحرام؟
إن شاء الله.
والثاني سؤال مثلا أهي مثلا أنا مثلا عندي مثلا الملابس يعني مخيطة لكن ما يجوز أنا ألبسه صح؟ لكن إذا أنا مثلا حطيته مثلا الله يرزق مثلا النعول مثلا في الكيس وأنا أمشي مثلا وفي إيدي عادي ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال مهزأ. يقول ما حكم أن يبدأ صيام 6 من شوال من ثاني يوم من أيام العيد؟
متى مستكمل المسلم صيام شهر رمضان وأعلن لي العيد فإن صيام يوم العيد يعد من الأيام التي يحرم صيامها، فيجب على الإنسان أن يفطر في يوم العيد ولا يحرم عليه أن يصوم في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد كما جاء ذلك في حديث عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، فلا يجوز صيام يوم العيد. أما بعد يوم العيد فإنه داخل في الأيام التي يشرع صيامها، فيشرع الإنسان أن يبدأ الصيام بمجرد انقضاء يوم العيد، وهذا الصيام داخل في صيام 6 من شوال، فإن نواه 6 من شوال وقد استكمل صيام رمضان فإنه يقع له ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن أنبه إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزيارات، في هذه الأيام تكثر الزيارات بين الأهل وبين الأرحام، وبسبب هذه المدنية التي نعيشها أصبحت الزيارات محدودة وفي كثير منها رسمية، ومن جملة هذه الزيارات الرسمية التي تكون في يوم العيد، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصوم وهو سيذهب لزيارة أهله وأصحابه في هذا اليوم فأرى أنه لا يصوم هذا اليوم، لأنه من جملة التقدير والأدب والاحترام أن تأكل من طعام الضيف، لأن من استضافك إذا لم تأكل من ضيافته ربما يعني أحس شيء من ما يقع في نفسه تجاهك. لذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع الطعام للضيوف وقال ما ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، يعني أتيت ضيف ووضع لك الطعام ولا تأكل، ما هو سبب امتناعك عن الطعام؟ ولذلك يبدأ الشيطان يدخل، إما يقول يعني أنت يعني لا تحترمني، يعني تركت صيام كل ما في السنة حتى إذا جئت في ضيافتي وأكلت.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت طيب الله يحفظك. أحمد
الله يسلمك، كيف حالك؟ شيخ أنا أسأل عن شخص يعني توفى و يعني رفضت أني أصلي عليه أحضر الصلاة لأنه يعني تسبب في أذيتي طوال فترات، يعني وهو مسؤول يعني كان صاحب يعني مكانه، وتسبب في أذيتي وقطع رزقي وإحانتي وكذا، يعني ودائما كان يعني هذا يسوي، فيعني جعل في يعني حياتي سبب أني يعني أنها يعني ضغينة في قلبي عليه وايد وتوفى، فما صليت عليه ولا ترحمت له، فهل علي أثم يعني في هذا؟ هو مسلم الرياض
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. إياك عد فضل الشيخ نكمل الإجابة على سؤال موزع.
نعم، فالإنسان إذا ذهب إلى ضيافة أحد من الناس وهو صائم هذا يعني يوقع لا تحقق الزيارة مقصودها أصلا، إن أنت إذا ذهبت وما أكلت من ضيافته يعني يظن فيك ظن السوء، يقول لك تركت كل أيام شهر شوال اليوم لا جئتني أنت فيه، وأنت أصلا ما تزورني إلا مرة ومرتين في السنة، جد صائم؟ فهذا يقع في النفوس، أو يقول يعني طعام أكلنا نحن ما يعجبك، أو تظن أن أكلنا مصدره من حرام حتى تتعمد الصيام. يبدأ الشيطان يدخل في النفوس على أمر قد يكون أمرا تافها، وذلك الإنسان إذا تعلق هذا اليوم بمصلحة عامة وهي صلة الأرحام والتواصل معهم فيفطر، والحمد لله الشهر 30 يوم، نقول الشهر 27 يوم، على أساس أنك ستفطر أول 3 أيام ثم بعد ذلك تبدأ في الصيام. إذن لا يحجر الإنسان على نفسه الطاعة والعبادة، ولا يكون كما يفعل بعض الناس، هو في الحقيقة يصوم ولكن لو تأملت نيته يعني هو نيته يقول أنه أنا بفتك، يعني هو لا يريد أن يصوم لأجل الصيام، يقول أنا بفتك، كأنه يعني هذه الأيام الست كأنه هم على قلبه ويبغى يخلص منها بسرعة، يقول لا والله أنا يعني توني مخلص رمضان وأنا على قوة ونشاط وأنا بخلص هذه الأيام الست. ليش؟ المقصود أنك تأتي للعبادة وأنت تقصد العبادة نفسها، تريد أنت تتلذذ بالطاعة والعبادة، ما تأتي للعبادة تخلصا منها، وذلك أحسن من يصوم 6 من شوال إذا وافق الاثنين والخميس، أو أن يصوم 3 أيام البيض بست من شوال ويصوم 2 آخرين. هذا الآن الذي هذا يطلب الأجر، لذلك يتحرى هذه الأيام التي يكسب فيها أجر أكثر فأكثر. ولكن من دخل في صيام 6 من شوال من باب المسارع الخيرات شيء طيب، يقولون بعد انتهى رمضان قال والله أنا أسارع للخيرات أتسابق، هذه الأيام الست آتي بها مباشرة بعد رمضان من باب المسارع، هذا شيء طيب. النية لها تأثير على العبادة ولها تأثير على الأجر كذلك أيضا، فأنت إذا أحسنت النية في صيام هذه الأيام الست على نحو ما ذكرنا هذا أمر طيب. أما تصوم لتخلصا من العبادة أو تصوم حتى والله يعني يقول مثلا أنتهي من الأمور التي علي ولهذه الأيام الست ولا يبالي بكونه في ضيافة أحد أو استضاف أحد في بيتي وهو لا يأكل ولا يشرب، إذن لابد أن أراعي قضية قصد العبادة وأيضا قصد المصلحة العامة والتحبب للناس في هذه الأيام من رمضان من شهر شوال. إذن كونك تصوم هذه الأيام بعد يوم العيد أمر مشروع لا حرج فيه، ولكن مع الانتباه لبعض التنبيهات التي ذكرتها في أثناء الجواب على السؤال، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تقول أنها متزوجة من شخص طيب القلب وصاحب مواقف وغير ذلك، لكن تقول عنده عيب أنه إذا حصل بيني وبينه الزعل يهجرني، فتقول في شهر مثلا أو في مرة هجرني شهر، وفي مرة شهرين، وفي مرة ستة أشهر من غير تواصل ولا اهتمام.
طبعا الهجر هو حكم من أحكام شرعية متعلقة بالعلاقة الزوجية، فهو نوع من الأدوية التي يستخدمها الزوج تجاه زوجته، وهذا الهجر له ما يسببه شرعا، والله جل وعلا ذكر ذلك، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأصل الهجر لا يجوز، لا يجوز إنسان أن يهجر أخاه أو يهجر زوجته، ولكن الهجر مشروع إذا وجد سبب هذا الهجر، والهجر لا يكون على سبيل الدوام، وإنما الهجر هجر مؤقت، وهذا الهجر ليس هو هجر تعذيب، وإنما هو هجر تأديب، وذلك هو مؤقت بوقت معين. الزوج إذا أراد أن يهجر فإنه لا يهجر على سبيل الدوام، لأن هجر الزوج على سبيل الدوام يسبب لها الضرر، فهناك مصالح شرعية تتحقق بلقاء الزوجين مع بعضهما البعض، وبالهجر يدخل الشيطان فيفسد هذه العلاقة. بذلك الله جل وعلا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والهجر المشروع ليس هو أن يترك البيت، وإنما هو هجر الفراش فقط، أما بقية التواصل يبقى التواصل موجود بين الزوجين، ولكن الهجر يكون في موضع الفراش فقط. أما أن يكون هذا الهجر هجرا دائما بحيث لا يتكلم لا يتحدث يخرج من البيت، هذا ليس هجر، هذه قطيعة، وهذا الذنب، وهذا أمر محرم، لأنه يتجاوز الحدود الشرعية. فالهجر هو نوع من الدواء الذي له جانب إيجابي وجانب سلبي، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكره في مراحل في العلاج متأخرة، ولم يذكره في أول العلاج. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فلا يبدأ الزوج بالهجر، وهذا في الزوجة الناشز وليس أي زوجة، الزوجة الناشزة التي خرجت عن طاعة زوجها، هذه التي هي التي تهجر. أما والله خلافات زوجية بينهم ومشادة، وإذا بأحد الطرفين يهجر الآخر، هذا لا يجوز. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لأقصى مدة، وهي مدة الإلاء، قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الهجر لو أنه استمر لا يجوز أن يستمر أكثر من أربعة أشهر، لأنها هنا لابد أن يتدخل قاضي فيفصل في الخلاف بين الزوجين، لأن في ذلك مضرة. إذن هذا هنا لابد أن يناصح الزوج وأن يعلم كيف يتعامل مع زوجته، وكيف يبدأ بما هو مشروع، وأن لا يبدأ بما ليس بمشروع فيجعله في أول الأمور العلاجية، هذا إذا كانت أمر ناشد. أما مجرد الخلافات الزوجية فلا يحل الزوج أن يهجر بمجرد وجود الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ أبو عبد الله. يقول: أنا أريد الحج هذه السنة، فيسأل عن لبس الإحرام، يقول: هل يكون لبس الإحرام من الميقات؟ فبعد ذلك يقول: هل أبقى على إحرامي حتى أنتهي من الحج، أو يجوز أن أخلع الإحرام أو أغيره؟
الحمد لله، هذا يعتمد على نوع النسك الذي ستحج فيه. فإن كنت ستحج متمتعا، بمعنى أنك ستأتي بعمرة كاملة تتحلل منها، فهنا ستخلع الإحرام، لماذا؟ لأنك فهنا سترجع إلى الحل كامل الحل بعد ماذا؟ بعد بعد تحللك من العمرة، ثم تلبس الإحرام مرة أخرى في مع يوم التروية وفي يوم عرفة، هذا إذا كنت متمتعا. أما إذا كنت مفردا أو قارنا فإنك ستلبي بالحج وستكون لابسا للإحرام منذ أن بدأت بالتلبية بالحج إلى أن تتحلل في يوم العيد، إلى أن تتحلل في يوم العيد. ولكن قضية لبس الإحرام هي يعني ليست قضية إلزامية بمعنى أن يبقى معك نفس الإحرام، لا، يمكنك أن تبدل هذا الإحرام بإحرام آخر. فتبديل الإحرام هي مسألة جائزة، بتبديل إحرام بإحرام آخر، ولكن خلع الإحرام والرجوع إلى الحل هو الممنوع للمفرد والقارن إلى أن يتحلل من حجه في يوم العيد. ويمكنك التواصل مع واعظ الحملة، سيوضح لك كثير من هذه المسائل التي قد تحتاج إليها في قضايا الإحرام، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للبس المخيط بالنسبة للحاج، يقول إذا كنت يعني مثلا عندي ملابس فيها مخيط أحملها في يدي، وهو ذكر النعل، ويقول إذا كنت أضعه مثلا في كيس. أولا فضيلة الشيخ، هل يكون من المخيط النعل؟ ثم يقول إذا كان يحمله في كيس هل فيه شيء؟
هذه في الحقيقة من المسائل التي تلتبس على كثير من الحجاج. المقصود من المخيط هو ما كان مفصلا على قدر البدن، يعني الثوب، السروال، الملابس الداخلية، هذه من المحظورات، الطاقية، الغترة ونحو ذلك، هذه كلها هي محظورات الإحرام. أما النعل فالنعل لابد أن يكون مخيطا. الإحرام نفسه كله خيوط من أوله إلى آخره، فوجود الخيط ليس هو الحكم الممنوع، وإنما الممنوع هو أن تلبس الخف وهو الحذاء، هذا ممنوع. وأما النعل فتلبس النعل حتى لو كان في النعل خيوط. الآن بعض الحجاج يلبس النعل البلاستيكي هذا الذي ليس فيه خيوط، يقول أنا لا ألبسه، لا، ليس هذا ممنوع. الممنوع هو أن تلبس، وقد يكون يلبس هذا النعل ليس فيه خيوط، ولكن في النهاية هو يشبه الخف فيكون واقع في المحر في المحرم. إذا الممنوع هو لبس الثوب، لبس الثياب الداخلية، لبس السروال، لبس الطاقية، لبس العمامة، لبس الخف، هذه هي الممنوعات. أما الإحرام الذي يكون قطعة من فوق، أو الإزار الذي يشبه إزارنا، هذا يجوز لك أن تحرم فيه، وكذلك النعل وإن كان فيه خيط، فإن النعل لابد أن يكون خيط، هذا لا حرج فيه للمحرم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.